قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر: حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة بن جندب. وقال يحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافع. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ساق السند إلى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثني أمية بن بسطام حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلهم عن منصور بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. قال: وحدثنا محمد بن أحمد ساق السند إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. هذا الباب من أبواب الأدب. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد لنا كتاب مخصوص سماه كتاب الأدب، وأورد هذا الباب في كتاب الأدب. الباب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. لا تسمين ولدك باسم قبيح، لأن ذلك مكروه، ولأن الولد ينادى يوم القيامة باسمه بين الخلائق، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ينادون بأسمائهم، فهل تسمي ابنك كلاب، مرة، حنظلة، لظى، شهاب، ذيب، عير، ذياب، شعوي، شيوعي؟ هذه أسماء كريهة، هذه أسماء مذمومة، وإن درج العرب عليها فإن الأمر ليس لما درج عليه العرب، وإنما الأمر لما وافق عليه الإسلام. الله بعث النبي عليه الصلاة والسلام والناس على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نفى جميع الأعمال القبيحة التي كان عليها المجتمع في ذلك الوقت، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الحميدة التي كانوا عليها. ومن ضمن الأعمال القبيحة التي كانوا عليها التسمية بالأسماء القبيحة، يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة، ويسمون غلمانهم عبيدهم أرقاهم مماليكهم يسمونهم بالأسماء الجميلة الحسنة: رباح، يسار، فاضل، كريم، عزيز، هذه يطلقونها على العبيد وعلى الموالي وعلى الأرقاء. فلما جاء الإسلام كره النبي عليه الصلاة والسلام التسمية بهذه الأسماء، وكذلك الأسماء التي فيها ثناء ومدح وغلو: نافع، برة، بركة، رحمة. كره الإسلام أو رسول الإسلام التسمية بهذه الأسماء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. تسمي ابنك بركة، رحمة، مبروك، فيقال: أثم رحمة؟ يقال: لا، لا توجد رحمة. أثم بركة؟ يقال: لا، لا بركة. وإذا نزع الله البركة والرحمة ماذا يكون؟ أثم مبروك؟ يقال: لا، لا يوجد مبروك. فمبروك اسم طيب، ولكن يخشى من هذه الناحية أن يقال كذا فيقال لا. ولذا تجد بعضهم يدع كلمة مبروك ويسمي متروك. متروك اسم لكن ليس بحسن. تسمي ابنك متروك، ويقصد بمعنى متروك يعني أن الجيش العدو إذا جاء يتركه، ولكن الأمر على عكس ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير أمثال هذه الأسماء. غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم جويرية، سماها، كان اسمها برة فسماها جويرية. غير النبي اسم زينب، اسمها برة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب. غير النبي الحزن، قال: أنت سهل. قال: لا يا رسول الله، أنا لا أغير اسما سمانيه به أبي. بقي الحزن، ولد له ولد يسمى المسيب، ولد له ولد يسمى سعيد ابن المسيب سيد التابعين رضي الله ورحمه. قال سعيد بن المسيب: ما بقي الحزن فينا إلى اليوم، جدي النبي أمره بأن يغير فأبى، أنت لست بالحزن، أنت بالسهل. قال: لا، أنا لا أغير اسما سمانيه به أبي. بقي الحزن فيهم. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله عالم أهل المدينة وسيد التابعين وأفضل العلماء في ذلك الوقت، لا تراه إلا أسيفا، لا تراه إلا حزينا، لا ترى على وجهه السرور، رحمه الله تعالى وغفر له. عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب ليتكلم على نقطتين هامتين. النقطة الأولى كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. النقطة الثانية كذلك يكره أن يسمى بالأسماء الحسنة الذي يخشى أن يقع العكس في هذه التسمية. وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث لرجلين من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول لسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال سمرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا يعني عبيدنا ومماليكنا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح، رباح، يسار، نافع. هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمرة بن جندب الفزاري الغفاري من بني غفار، فزاري ناحية شرق المدينة، غلام مات أبوه وهاجرت أمه من بني فزارة إلى المدينة بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولما قدم المدينة، قدمت به أمه المدينة، تزوجها رجل من الأنصار. وأنتم تعلمون أن المدينة ما كان يسكنها إلا حيان، إلا قبيلتان من قبائل العرب: الأوس والخزرج، وثلاث قبائل من قبائل اليهود: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. حول المدينة عرب وأعراب من قديم: بنو أسد، غطفان، مزينة، بلي، جهينة، هؤلاء في أطراف المدينة وبعيدين عنها. ولذا لما مات أبو سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عن سمرة، هاجرت أمه وأتت إلى طيبة ومعها هذا الولد، وخطبها رجل من الأنصار يسمى مري ابن شيبان. مري ابن شيبان لما خطبها قالت: لا، أنا أشترط شرط معي هذا الغلام، إن أنفقت على هذا الغلام إلى أن يكبر الغلام، إن التزمت بذلك فأنا أتزوج بك. رضي مري وتزوج أم سمرة، وليس والدا لسمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترعرع سمرة بطيبة إلى أن كانت غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة واستقر بها. أول معركة وقعت بين النبي وبين قريش غزوة بدر. بعدها بعام وقعت غزوة أحد. غزوة بدر في السنة الثانية، أبلى المسلمون فيها بلاء حسن، قتل 70 من صناديد قريش، أسر 70 من صناديد قريش، قتل الله تعالى أبا جهل عليه لعائن الله ببدر، جملة كبار من صناديد قريش وضعوا في قليب بدر، أذلهم الله، قتلوا وأتي بهم إلى القليب وألقوا بالقليب بير غير مطوية. بعدما انتهى الأمر وقف النبي على القليب، ناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله عاد إليهم أسماعهم تنكيلا بهم حتى يسمعوا صوت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا من باب النكاية، الميت لا يسمع، ولكن كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أعاد الله تعالى إليهم أسماعهم. الميت إذا مات ارتفع بروحه إلى السماوات العلى، فإذا كان صالحا خرجت الروح ولها رائحة زكية يمر بها الملائكة السماوات، لا يمرون على سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام ما هذه الروح الطيبة، خبيثة لها نتن، ما هذه الرائحة الخبيثة، إلى أن يصعد بها إلى الرب جل وعلا، فيأمر الله جل وعلا بأن تعاد إلى الميت في قبره. للسؤال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المشيعون لا ينصرفون إلا وقد جاء الملكان يسألان يقيمانه في القبر. لعلك تقول القبر كيف يسع؟ الجواب القبر يسع كما وسعت بطن الأم 9 أولاد، هم في الرحم، كيف وسع الرحم؟ وأقل ولد من هؤلاء 9، 5، 3، 2، 4، وزنه 4 كيلو، 3 كيلو، 2.5 كيلو، وهو في هذا الموضع. هذه أمور للرب، هذه لا دخل لنا فيها، نحن عاجزون قاصرون، أمور لا نفهمها ولا نعلمها، وإنما يعلمناها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صح الخبر عنه قبلنا سلمنا، لا نتلجلج، لا نتوقف، لا نتردد. عالم البرزخ ليس كعالم الدنيا، عالم الدنيا ليس كعالم البرزخ، عالم الآخرة ليس كعالم البرزخ، عالم الأزل قبل أن نولد ليس كعالم الحياة الدنيا. اليوم نسلم الأمر لله، الملكان يأتيان ويجلسان ولو كان في بطن أسد أو بطن حوت، ويسألان الأسئلة التي ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا عندما تعود إليه الروح يسمع قرع نعالنا عندما نمشي، نمضي، قبرناه وضعناه في التراب، الآن نحن نذهب، هو يسمع قرع نعالنا. الملائكة يسألونه عن ربه، عن دينه، عن نبيه، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هكذا صح الخبر عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب القليب سئلوا، نكل بهم، أعاد الله إليهم أسماعهم وقال لهم النبي ما قال، وقال عمر لسيد الخلق يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا، أصبحوا جيفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر ما أنتم بأسمع منهم، يعني أن الله تعالى رد إليهم أسماعهم حتى يسمعوا ما أقول، تنقيلا بهم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انتهت غزوة بدر، وقعت غزوة أحد في السنة التي تليها 3، استعرض النبي الشباب حتى يخرج إلى أحد. من ضمن من استعرض النبي عليه الصلاة والسلام صاحبنا هذا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا بسمرة صغير رده رسول الله ومنعه من أن يذهب إلى أحد، يذهب إلى أحد لأي غرض؟ يذهب إلى أحد ليجلس في مركاز في كازينو يشرب نارجيلة وشيشة طوال الليل؟ لا، يذهب إلى أحد ليعرض نحره للقتل ورقبته للسيف، وهو يعلم ذلك تماما، ويريد أن تكون له هذه المكرمة. لا ليلعب ولا ليلهو ولا ليمضي الوقت، لأن إمضاء الوقت سيسأل عنه المرء يوم القيامة. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أمضاه، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الوقت الذي يقضى في سينما، في كازينو، في بلاد، على شاطئ النهر، والاختلاط الشباب والشابات، ونهيئ لهم هذه المناسبات الحلوة الجميلة، يسأل عنها يوم القيامة، يسأل عنها يوم القيامة، يسأله الله تعالى عن هذا الوقت فيما أمضاه. لو أمضاه في النوم لكان خيرا له. سمرة عرض وإذا بالنبي يرده، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم لشاب آخر. سمرة يرى أنه أعظم من، أقوى من، أشجع من، أجرأ من، فما طابت نفس سمرة بن جندب أن يعود إلى طيبة وأن يدع الخروج إلى أحد وأن يشهد هذه المكرمة مع سيد الخلق. احتج على رسول الله: يا رسول الله، أذنت لفلان ولم تأذن لي، لما يا رسول الله؟ ليه هذا تأذن له وأنا ما تأذن لي؟ والله إذا ما أذن أقول جاءت منك يا جامع. الحمد لله أنه ما اخترت وأنه ما أذن لي، ولكن القوم على العكس: أذنت له ولم تأذن لي. يا رسول الله، ولو صارعته لصرعته، لو أذنت لي أن أصارع هذا الذي أذنت له، أنا أقوى على أن أصرعه وأغلبه، فلما تأذن له ولا تأذن لي؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أذن لهما أن يتصارعا، أي قم صارعه وأنا أرى. قام سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أرضاه وصارع الشخص الذي أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بسمرة يغلب المأذون له. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أذن للشابين فخرجا للجهاد في سبيل الله. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يساعدهم على المكارم، يدعوهم إلى الفضائل صلى الله عليه وسلم. خرج مرة إلى ناحية بني معاوية ابن عوف، معاوية بن عوف منزلهم ناحية الإجابة، أتى إليهم ووجد القوم يتناضلون يترامون، جعلوا لهم هدف وصاروا يرمون بالنبال. فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل وأنا مع فلان، آل فلان، ارموا، يشجعهم على الرماية وأنا مع يعني القوم هؤلاء. فتوقفوا قالوا: لا يا رسول الله، ما دمت أنت مع هؤلاء نحن لا نرمي. فقال: ارموا وأنا معكم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. هذا سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وله تلاميذ كثر. من ضمن أحاديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث قيام النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على امرأة، أتي بجنازة امرأة فصلى النبي عليها. قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام في وسطها، فعلمنا بذلك أن الإمام إذا صلى على جنازة الإمام يقف على رأس الرجل ويقف في وسط المرأة. وإذا ما أتي بجنازة لم يعلن عنها، لم يقل الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، نحن ننظر أين وقف الإمام. الإمام إذا وقف على وسط المرأة دل على الوسط، دل على أن هذه امرأة. إذا وقف عند الرأس دل على أن هذه، أن هذا الميت رجل. ويحدثنا آخر عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي على جنازة، أتي بجنازة فصلى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اللهم. قال عوف: حتى تمنيت أن لو كنت أنا الميت، ودع النبي علي بهذا الدعاء. هؤلاء شباب الإسلام السابقين الذين همهم ترصد ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فسمرة أخبرنا بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه فائدة جليلة. سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش إلى أن مات رسول الله، غزا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه غزوات، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحاديث، وما منعني أن أروي عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنها هنا من هو أكبر مني سنا. أنا تلقيت أحاديث عن النبي، لا تظن أنني كنت مشتغلا بغير صحبة النبي والتلقي عنه. أنا أنقل كثير من الأحاديث، ولكنني منعني من أن أتحدث وأن أكلم الأدب. الأدب، يوجد من هو أكبر مني سن، ولذا أنا أسكت لا أتكلم. انظروا إلى آداب أصحاب المصطفى. ونحن اليوم أنا لا أساوي أمام بعض العلماء، لا أساوي منه ذرة، لا أساوي منه نقير ولا فتيل ولا أعتبر شيء، لكن عندما نكون في مجلس ويأتي سائل يسأل، أول من يتطوع بالكلام حضرتي أنا. أنا طالب، أنا في الكلية، أنا أخذ ماجستير، أنا حامل دكتوراه، أنا كذا أنا كذا. وهذا الذي أنا أفتي أمامه وأتكلم أمامه لا أساوي بصلة أمامه. لما هذا؟ لأنه ما تعلمنا الأدب. ووالله الذي لا إله إلا هو أدركنا العلماء الفضلاء الصلحاء، أول ما يعلم الطالب الأدب، وأن يتعلم الأدب وأن يقرأ بعض كتب الأدب. لا أقصد الأدب أدب الشعر والنقد، لا، أنا أقصد أدب العلم والتعليم. يرشدوننا إلى كتب تتعلق بآداب الطالب مع معلمه، آداب الطالب مع والده، آداب الطالب مع والديه، آداب الطالب مع المجتمع، آداب الطالب مع المفتي، آداب الطالب مع المستفتي، آداب الطالب مع العامة. عليك أن تدرس هذه الأشياء قبل أن تتعلم العلم. كتاب يسمى تعليم المتعلم، طريقة التعلم، تعليم المتعلم طريقة التعلم، طريق التعلم. لابد أن يعلم المرء حتى يعرف ماذا يصنع. يتكلم عالم من علماء الملة كبير له قدم صدق، ثم بعد ذلك أقول أنا، وأنا هيان بن بيان، هذا القول الذي قاله الفلان ليس بصواب وليس بحق، وإنما الحق كذا وكذا. أو أنا تجرأ وأتكلم على الإمام مالك، أو أتكلم على الإمام الشافعي، أو الإمام أبي حنيفة، أو الإمام أحمد، وأقول هذا القول الذي قاله الإمام الفلاني باطل، لا يصح، ليس عليه العمل، وما إلى ذلك. هذا ليس من أدب طالب العلم. على طالب العلم أن يتعدب. أن يتأدب مع العلماء، أن يتأدب مع الكبار. اسمع إلى سمرة بن جندب رحمه الله ورضي عنه ماذا قال. قال: ما منعني أن أروي إلا أنها هنا من هو أسن مني، يوجد من هو أكبر مني، من هو أعلم مني، ولذا أنا أسكت ولا أتكلم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سمرة حديثه: نهانا رسول الله أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء، يوم أن كان الرقيق موجودا، والرقيق يعني المماليك الغلمان العبيد يوجدون، لكن ليس على الوضع الذي نفهم اليوم، مفهومنا اليوم خاطئ. الرقيق لا يكون إلا عن طريق الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله. إذا غزونا وقاتلنا العدو دعوناه إلى لا إله إلا الله، إذا أبى طلبنا منه الجزية، إذا أبى استعنا عليه بالله وقاتلناه، إذا قاتلناه سبينا ماء ذرارية ونساءه وأخذنا أمواله، كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما غزوة، غزى النبي بني المصطلق جماعة من العرب قرب عسفان، فاسترقهم، ذهب إليهم وهم غارون، بلغتهم الدعوة وأبوا، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتهيئون لقتاله، فما كان من النبي إلا أن ذهب إليهم. والغزوة تسمى غزوة المريسيع، وغزاهم وسباهم، ومنهم برة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في عام هوازن، عام حنين، الله جل وعلا مكن النبي منهم، أخذ النبي أموالهم، أخذ ذراريهم، أخذ نساءهم، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوزع أموال هوازن، وهم قبيلة من قبائل العرب، أراد أن يوزعها على المقاتلين. فجاءت إليه أخته الشفاء أو الشماء، أو جاءت أمه حليمة السعدية، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبسط لها رداءه وأجلسها وأكرمها وتشفعت في القوم، فخير النبي القوم بين أمرين: إن شاءوا أخذوا المال وتركوا الذراري والنساء، وإن أرادوا أخذوا الذراري والنساء وتركوا المال، فاختاروا الذراري والنساء وتركوا المال. أخذ النبي المال ووزعه صلوات الله وسلامه عليه، وترك لهم الذراري والنساء. من هنا يكون الرق. طريق الرق ليس بالسلب ولا بالغزو الجاهلي ولا باسترقاق الأحرار، وهذا عمل كان في الجاهلية فأزاله الله تعالى بحمده ولطفه. الرجل يخرج للحج، يخرج للعمرة، وهو من أصول العرب، وإذا بقوم يغدرونه ويأخذونه ويأسرونه ويبيعونه في ذي المجاز، في ذي المجاز أو في أي موضع عكاظ، ويسترق بهذا الأمر. هذا ليس هو الرق الذي شرعه الله تبارك وتعالى ورضيه، وإنما الرق الذي شرعه الله تعالى ورضيه أن ندعو. ولا يزال الأمر قائما لو كان في المسلمين قوة، ولكن ليس فينا قوة اليوم. قوتنا في لعن بعضنا وفي شتم بعضنا وفي ضرب بعضنا والإغارة على بعضنا. وأمرنا كما قال القائل، يقول القائل: أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد علي وفي الحروب نعامة، ليس بشيء، إنما يغار على إخواني المسلمين، يسبوهم، يأخذ أموالهم، يغير عليهم، وما إلى ذلك. وأما العدو القائم الصائل المجرم الفاسق لا يصيبه بشيء. على أي حال الرق مشروع، والرق لا يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن بشرطه، لكن بشرطه. ما شرط الرق في الإسلام؟ شرط الرق في الإسلام أن نذهب إلى كفار، إلى مجوس، إلى أعداء الله، قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، لا نقول لا إله إلا الله، لا تقولون لا إله إلا الله، هاتوا جزية، الجزية 10 دراهم، دينار واحد، 10 ريالات سعودية، تبقون معنا، نحفظكم، نكلوكم، نمنع عنكم عدوكم، ما يصيبكم نحن ننافع. والمقصود من هذا أنهم إذا دفعوا هذا الدينار يسمعون كلام الله، يرون المسلمين، يرون الصلاة والصيام والحج ومثل الخير، فيدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام. الدينار ليس بشيء، الإسلام لا يقصد الدينار الدراهم، وإنما يقصد أنهم يبقون معنا حتى لو جاورونا ودخلوا في جوارنا. اسمع ما يقول الله، يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، ليكون هذا سبب لدخوله في الإسلام. أبى، قال لا، أنا ما أدفع دينار، أنا هذا سيفي وهذا رمحي وهذا مدفعي ودبابتي أقاتل. قاتلناه واستعنا عليه بالله، وإذا ما ملكنا رقبته أخذناه ماله ولده نساءه قسمناهم على المسلمين. هذا الرق الذي شرعه الله تبارك وتعالى للمسلمين، واليوم لا يوجد، والله المستعان. يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأسماء، من هذه الأسماء أفلح، أفلح، رباح، يسار، نافع. الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب المنع في الرواية الثانية التي أيضا تروى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسبيح وثناء وتمجيد للرب السيد المالك الموجد المنعم المتفضل، تنزهه عن النقائص وعن الحدوث وعن مشابهة المخلوقات. سبحان الله، أسبحه وأنزهه من أن يكون ناقصا، أن يكون حادثا، أن يكون شبيها لمخلوقاتي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. الحمد لله، أثني عليه، أمجده، أشكره على ما تفضل علي، فلقد تفضل علي بنعم لا أحصي ثناء عليه، لا أقوى على أن أؤدي شكرها، بالله عليك تقدر أن تؤدي شكر نعمة الله تعالى الذي أعطاك السمع؟ ولو ذهب السمع، ولو انخرقت الطبلة الرقيقة، لابد من جهاز، جهاز بحجار. ايش تقول؟ حماك وقاك، تسمع القريب والبعيد، اتقوى على ان تشكره، ان تثني عليه، ان تحمده مقابل ما اعطاك من هاتين العينين المبصرتين؟ ربما أن البعض منا كزرقاء اليمامة يرى من 20 كيلو، 30 كيلو، آخر يرى من كيلو ونصف كيلو، يرى الدقيق ويرى العظيم، نعمة الله تفضل بها عليك. وأريد أن أقرب لك الأمر، التلفاز، تلفزيون الذي صرفت عليه بلايين بلايين الريالات، بلايين، لا أقول ملايين، بلايين الريالات، ما هي إلا لقناة واحدة، جهة واحدة، أو اثنين أو ثلاثة، أو شيء مكرر عن واحد، لكن أنت تنظر أمام، في لحظة تنظر يمين، تنظر من الغرب إلى غرب، الركن الغربي الجنوبي، تنظر إلى الركن الشرقي الجنوبي، تنظر إلى الشرق، في لحظة تدير عينيك ترى ما شاء الله تعالى لك أن ترى. أتقوى على أن تشكره؟ أتقوى على أن تقوم بحق هذه النعمة التي تفضل بها عليك؟ يا أخي، وجبة الطعام التي ناكل أو أكلنا في الظهر، حار، بارد، حريف، مثلج، أشياء مختلطة، مختلفة، متباينة، متغايرة، كلها تنصب إلى هذه الأمعاء، إلى هذه المعدة في دقائق أو ثواني، وإذا بكل شيء قد جهز، وإذا بالله جل وعلا يسلط مادة، هذه المادة تأتي وتضخى على هذا الطعام حتى تهرسه وتهريه لئلا تصاب بشيء. المر، الحلو، الحار، البارد، الحريف، كله يبقى، وتوخذ الخلاصة. هذه الخلاصة تعود في تامين ألف وباء وجيم ودال وما إلى ذلك، ذلك تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو، المتفضل على عبادي بما شاء. ولذا أنت تثني عليه وتقول الحمد لله، أنا أثني عليك يا رب، ولا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. وحمد الله تعالى وشكر الله تعالى أيها الإخوان ليس على ما نعهد وليس كما نتصور. شكر نعمة الله وحمد الله جل وعلا يقتضي منا أن نقوم بعبادته وطاعته. شكر النعمة، هذه النعمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة الذوق، نعمة اللسان، هذا اللسان الذي تتكلم به، هذا اللسان الذي جعله الله تعالى أداة، هذا اللسان الذي جعل الله تحته نهرين جاريين عذبين أشد من عذوبة نهر النيل ونهر الفرات، في ثانية ضع طعاما في على فمك فوق لسانك وإذا بالنهرين الجاريين العذبين الموجودين من جوفك النابعين منك يطغيان على هذا الطعام حتى يزدرب ويدخل في الحلقوم ويمشي إلى البطن. لا إله إلا هو العظيم الحليم، يريد منا شيء واحد فقط، الشيء الذي يريد منا أن نعبده وأن نطيعه ولا نعصيه ونقوم بأمره ونبتعد عن نهيه. فهل فعلنا ذلك؟ والله الكثير منا لم يفعل، ولا نقوى على أن نفعل شيء إلا إذا لجأنا إليه، إلا إذا تمسكنا ببابه، إلا إذا قرعنا بابه، وسألناه جل وعلا أن يهبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان جاحدا منكرا، ولو قال لا إله إلا الله باللسان لا تجديه لا إله إلا الله، لأنه ليس المقصود لا إله إلا الله أن يتلفظ بها فقط، ولا أن تكتب في الهوية مسلم ومسلم ما يصلي. فين الإسلام يا أخي؟ البيت الذي لا يصلى فيه ليس ببيت إسلامي. لهذا يجب علي وعليك أن نتعهد أبناءنا وأولادنا ونساءنا ليكونوا من أهل لا إله إلا الله. وأما طوال الليل والنهار البيت مغلق، لا يذكر فيه الله، لا يسبح الله، لا يحمد الله، لا يعبد الله، لا يطاع الله، ما عندنا إلا المسجل وعلى أغاني من الصباح إلى الصباح. يا ليت كمان مسجل عربي زدناه وصلة، مسجل بأغاني غربية طول النهار والليل، لا تسمع سماعة تريد أن تكلم إنسان، اسمع ما تسمع إلا الموسيقى، ما تسمع إلا الأغاني الشرقية والغربية. هذا في بيت من قال لا إله إلا الله. صلي لا يصلي، يصلي زوجته لا تصلي، ولده لا يصلي، هذا بيت إسلامي؟ هذا بيت قيل فيه لا إله إلا الله؟ لا إله بمعنى لا معبودة، وهذه العبادة تقتضي أن نظهر لله تعالى العبادة التي يريدها لا إله إلا هو. ولذا قال الله لموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله حبيب إلى الرب، والله أكبر تعظيم لله إجلال لله، هو أكبر من كل شيء لأنه هو الذي وهب كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يعطي كل شيء، وكل شيء مفتقر محتاج إليه. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الواهب المعطي، لا إله إلا هو. إذا قلت الله أكبر بمعنى أن الله أعظم من كل شيء، لا إله إلا هو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس له نظير وليس له ظهير وليس له وزير وليس له ولد وليس له والد وليس له زوجة، لا إله إلا هو كان ولم يكن شيء، فهو أكبر من كل شيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ارتفع على موضع عالي عندما يسافر على ناقته، إذا صعد على موضع على ربوة على جبيل قال الله أكبر، الله أكبر من هذا، هبط وادي الله أكبر من أن يكون حاله كهذا، هو أعظم من كل شيء لا إله إلا هو. قال لا يضرك بأيهن بدأت، لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قلت سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، أو قلت سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، لا يضرك ذلك، المهم أن تقول هذا وأن تكون عالما لمعناه عاملا بمقتضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام مصلح للمجتمع، ما جاء للصلاة والصيام والحج فقط، لا، وإنما بعثه الله تبارك وتعالى هاديا مهديا مرشدا واعظا حاكما آمرا ناهيا، إن رأى ما لا يجوز نهى، إذا رأى تقصير دعا، مصلح. ولذا أصلح، وإصلاحه عام شامل لا يتكلم في الأحوال الشخصية فقط. زوجتك وقبلت. والمرأة تطلق ثلاثة، ونقصر الإسلام على هذه الأمور، وأن الإسلام لا يصلح إلا للأحوال الشخصية فقط، ولا دخل للإسلام فيما عدا ذلك، لا في الحدود، لا في البيوع، لا في الشراء، لا في إصلاح المجتمع. هذا كلام فارغ، هذا الذي قاله وقرره ودعا إليه لا يعرف الإسلام ولم يقرأ الإسلام. الإسلام الذي يهذب الأمم، الإسلام الذي من تمسك به أفلح ونجح. 14 قرن، 13 قرن، 12 قرن، والمسلمون بهذا الإسلام، وأعلام الإسلام ترفرف قبل أن يأتي عدو الله الإنجليز وفرنسا وبلجيكا وغيرهم. كان قانون الله تعالى هو السائد على وجه الأرض، ولما جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه جاءنا قانون نابليون بونابرت.